بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، من يقرأ؟ نعم، من يقرأ؟ أخذنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة بباب الحيض، حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. أيضا مر معنا حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وأنا حائض. نعم، معنا حديثين، أيهما قرئ فلا بأس. نعم تفضل. وكان يأمرني، فأتزر أحسنت. نعم نعم، من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ 1 2 من الثالث فيكون عنده؟ تقول عندي يا عفيف. طيب أبا الفاروق تقول عندي؟ أراك مترددا، تفضل. عفوا. نعم نعم أحسنت، تفضل. أحسنت وأحسنتم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على من أرسله ربه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع أحاديث باب الحيض، وكما سبق معنا أن من الأهمية بمكان أن يتعرف المسلم على فقه ومسائل هذه الأحاديث، فهو قد يحتاجها اليوم وقد يحتاجها غدا وقد يحتاجها بعد غد. يكفيك أنها من العلم النافع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم. والأحاديث التي مرت معنا فيها سماحة هذا الدين، كان اليهود إذا حاضت فيهم المرأة فإنهم لا يؤكلونها ولا يضاجعونها، أي ينامون معها. فجاء الإسلام يا إخوان ورد لهذه المرأة اعتبارها، وبين لها أن الحيض هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، على بنات آدم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكل أزواجه وهكذا يضاجع أزواجه، بل ويباشر أزواجه وهن حيض فيستمتع بهن ما عدا الجماع، ما عدا الجماع. وهذه سنته عليه الصلاة والسلام التي سنها لأمته، التي سنها لأمته. ومسألة مباشرة المرأة الحائض ذكر العلماء أنها على قسمين اثنين: القسم الأول الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة، فهذا جائز، بل هو مذهب أكثر العلماء، بل حكى بعضهم الإجماع على جوازه ومشروعيته، ويدل عليه حديث الباب: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. الحالة الثانية الاستمتاع فيما بين السرة والركبة وفيما عدا الفرج والدبر، فهذا فيه خلاف بين العلماء، أي هل يجوز أن يستمتع الزوج بما بين السرة والركبة ما عدا القبل والدبر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يوشك أن يرتع فيه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقالوا سدا للذريعة لكي لا يقع في المحرم فإنه لا يجوز له أن يقترب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، وإليه ذهب سفيان الثوري وإسحاق ابن راهويه وأحمد ابن حنبل، قالوا الممنوع هو الجماع، الممنوع هو الجماع فقط، أما ما عداه فيجوز الاستمتاع به. واستدلوا على ذلك بحديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع. ولم يأتي المنع من ذلك، وحملوا حديث الباب: وكان يأمرني فأتزر، حملوه على الاستحباب من باب الجمع بين الأدلة الواردة في هذا الباب، قالوا يستحب، لكن الإلزام والمنع قالوا ليس على هذا دليل، ليس على هذا دليل. وفصل بعضهم فقالوا إن كان المباشر يملك نفسه فيجوز، وإذا كان لا يملك نفسه فلا يجوز له، لا يجوز له. والقول الثاني يا إخوان أظهر، اصنعوا كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع، لكن يستحب البعد عن ذلك، يستحب الابتعاد من ذلك. وأما المباشرة في الفرج للحائض فهذا من الأمور المحرمة، وهو يعتبر كبيرة من الكبائر، نص على ذلك الشافعي وغيره من أهل العلم أنه كبيرة من الكبائر، بل وصفه النبي صلى الله، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وفي بعضها وصفه بأنه من العظائم والكبائر. واختلف العلماء في من جامع أهله وزوجته وهي حائض، ماذا يجب عليه بعد التوبة إلى الله عز وجل؟ هل يجب عليه الكفارة أم أن الكفارة لا تجب عليه؟ ذهب بعض العلماء إلى وجوب الكفارة، ذهبوا إلى وجوب الكفارة، واستدلوا على ذلك بما أخرجه الخمسة، يعني أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، وذلك في ماذا؟ في حديث ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال عليه الصلاة والسلام يتصدق بدينار أو نصف دينار، بدينار أو نصف دينار. نعم عندك كم مقدار الدينار؟ دينار أو نصف دينار، كم مقدار الدينار من الجرامات؟ طبعا الدينار ذهب والدرهم فضة، الدينار ذهب والدرهم فضة. طيب كم من الذهب يبلغ الدينار الواحد؟ تقدم معنا قريبا 4 جرامات وثمن الجرام أو ربع الجرام، فهذا يعادل دينارا. فكر كم 4 جرام اليوم من الذهب تساوي بالريالات اليمنية أو الريالات السعودية أو الدولار الأمريكي أو الروبية، عندكم روبية صح؟ الأندونيسية، كم يساوي 4 جرامات؟ يعني مبلغ كبير جدا، يزيد على 300,000 ريال يمني، يعني ما يعادل تقريبا 1,000 ريال سعودي أو نصفه، أي نصف الدينار. وهذا الحديث الذي استدلوا به اختلف العلماء في وقفه على ابن عباس أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجح جماعة من أهل العلم أنه موقوف، هكذا قال شعبة ابن الحجاج، وكان قبل ذلك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك مال إلى أنه موقوف، إلى أنه موقوف. وكان يقول كنت مجنونا، أي حين صححته وجعلته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجح أنه موقوف الدارقطني والبيهقي ومال إلى ذلكم النسائي، مال إلى ذلكم النسائي، بل النووي رحمه الله تعالى يقول هو ضعيف باتفاق الحفاظ. ولهذا الصواب يا إخوان ما عليه الجماهير من أهل العلم، ما عليه الجماهير من أهل العلم من السلف ومن بعدهم، ذهبوا إلى أنه لا يجب الكفارة وإنما يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. وهذا هو قول الشافعي في الجديد، أيضا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، في إحدى الروايتين عنه، وهكذا قال به الكثير من السلف رحمة الله عليهم. قال رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، فيقرأ القرآن قالت وأنا حائض. وقولها يتكئ في حجري، والاتكاء يا إخوان هو أن يميل الشخص بإحدى شقيه، إما يمينا أو يسارا، وإما أنه يعتمد على يده عليه الصلاة والسلام، أو أنه يعتمد على رجلي عائشة رضي الله عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري. والحجر ما هو المقصود به؟ مر معنا في ما يتعلق بعض أبواب كتاب الطهارة أن الصبي يؤتى به فيضعه في حجره. يا أنس ما هو الحجر؟ فوق رجوله أو في الأم لما تأخذ طفلها أين تضعه؟ في في حمزة معنا، تضعه أين الأم لما تأخذ طفلها؟ في حضنها، أحسنتما. إذن الحجر هو الحضن، هو الحضن الذي يوضع فيه الطفل تلطفا وترحما به. وقد يقصد بالحجر هاهنا الثوب. ووقع في بعض الروايات قالت في حجري أو في حجرتي بدلا من حجري، ورواية حجرتي أي الغرفة، الحجرة هي الغرفة، لكن هذا يعتبر وهما كما حكم على هذا غير واحد من الحفاظ، ومنهم الإمام ابن الملقن في كتابه الإعلام. وهذا الحديث يا إخوان موضوعه بيان حكم قراءة القرآن عند الحائض وفي حجرها، ففيه جواز قراءة القرآن في مثل هذا الحال، في مثل هذا الحال، لأنها تعتبر ماذا؟ ليست نجسة، وإن كان عندها حدثا أكبر. ولهذا ذكر العلماء استدلالا بمثل هذا الحديث جواز أن يذكر الله عز وجل أو أن يقرأ القرآن ولو في الأماكن التي هي قريبة من النجاسات، على سبيل المثال دورات المياه، ليس في الحمام داخل، لكن عند الحنفيات يذكر الله، يسبح، يستغفر، يهلل، يقرأ قرآن، لكن ليس من اللائق أن يرفع صوته بذلك. وكان بعض السلف لربما إذا دخل الخلاء جعل من يقرأ عليه الحديث وغيره الحديث وغيره. وهكذا أيضا في هذا الحديث جواز الإخبار عما يستحيى من ذكره إذا ترتب عليه مصلحة راجحة. الآن مثل هذا الغالب يستحي الواحد منا أن يتحدث به عند الناس، يقول والله أنا أجلس في حضن زوجتي وأقرأ القرآن أو أسمع البيقونية أو منظومة الإلبيري وزوجتي حائض، يستحي الواحد. لكن يا إخوان، من أجل العلم ومصلحة التعليم وبيان ماذا هذه الأحكام للأمة، ودائما يا إخوان نتذكر من خلال هذا فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقلنا للأمة أحاديث كثيرة وأحكاما عظيمة، ولا سيما ما يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام في بيته ومع أهله وهكذا أيضا فيه تعليم الرجل لأهله من زوجة وأولاد وغيرهم، يعلمهم العلم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا فيه أنه يعني فيه ما يتعلق بجواز اتكاء الرجل في حجر زوجته، جواز اتكاء الرجل في حجر زوجته. ومن المسائل المهمة المتعلقة بهذا الحديث هو هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ هي حافظة للمصحف أو تحفظ سورا أو أجزاء، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، عدم جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض. وعليه كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن ليس هناك دليل يمنع من ذلك. ولهذا مذهب من ذهب من أهل العلم إلى جواز ذلك للمرأة الحائض أنها تقرأ من حفظها، هذا هو الصحيح، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو كذلك أيضا المشهور من مذهب الشافعي وأحمد، واختاره غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة في حجة الوداع حين حاضت، لاحظ حين حاضت، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أمر واحد، فما هو هذا الأمر؟ نعم يا أبا محمد أحسنت، غير ألا تطوفي بالبيت بس، غيره ماذا يجوز. أما بالنسبة للصلاة والصيام وأحكام أخرى خصها الدليل بالمنع، لكن قراءة القرآن من أكثر الأعمال التي يقوم بها الحاج، زد على ذلكم عدم الدليل الذي يمنع من ذلك فالصحيح والله تعالى أعلم أنه يجوز للمرأة الحائض أن تذكر الله عز وجل وأن تقرأ القرآن من حفظها. طيب من المصحف تأخذ لها مصحفا وتقرأ منه. الذي عليه أكثر العلماء ونقله بعضهم اتفاقا أنه لا يجوز, أنه لا يجوز إلا إذا كان بحائل, تقلب الصفحات بحائل أو المصحف بعيد منها وتنظر وتقرأ, فهنا يجوز. ونقل خلاف يسير في هذه المسألة في إجازة أو جواز هذا الأمر للحائض عند بعض العلماء. والأحوط يا إخوان أن المرأة الحائض لا تمس المصحف, إن احتاجت فبحائل, خرقة, قفازة, بقلم تقلب الصفحات, أو تأخذ لها شيئا من كتب التفسير, تفسير السعدي المختصر في التفسير, وهنا يكون حكمه حكم كتب التفسير, كتب التفسير. يأتي معنا خاتمة هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل, مع التطرق لبعض المسائل المتعلقة بالحائض, وهكذا أيضا مثلها النفساء. أسأل المولى جل في علاه أن يوفقني وإياكم جميعا لكل خير, وأن يجنبنا كل شر وضير, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله, والحمد لله رب العالمين.